إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الحج شعبة من شعب الإيمان، وهو ركن من أركان الإسلام، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد دعا الله تبارك وتعالى الناس إلى حج بيته، فقال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بحج البيت، وقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. ومعنى كتب يعني فرض. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج مرة في العمر، فسأله سائل وهو على الصفا وهو على المروة بعد أن أتم سعيه، قال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام أحد الصحابة فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فجواب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يبين فيه أنه يجب أن يكون الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي: لو قلت نعم، لما قال له أفي كل عام، فقال: لو قلت نعم لوجبت، يعني لأصبح الحج واجبا على كل مسلم مرة كل عام. يقول النبي: ولا ما استطعت، ذروني ما تركتكم، لأن النبي كره المسألة صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أنه قد كان مقررا أن الحج مرة واحدة في العمر، لذلك كره النبي سؤال من قال: أفي كل عام يا رسول الله. ولا شك أن الحج على الفور، بمعنى أنه إذا ملك المسلم ما يمكنه من الحج وجب عليه أن يحج، ولا يجوز له أن ينتظر شيئا آخر يتحقق قبل الحج، كالزواج أو كبر السن أو الفراغ ونحو ذلك، بل يجب عليه أن يبادر إلى الحج ما استطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل ألا تحجوا، فإن أحدكم لا يعلم ما يعرض له. حجوا قبل ألا تحجوا، يعني إذا وجدت الفرصة قد واتت في أول سنة ملكت فيها الاستطاعة، وجب أن تبادر وألا تؤجل فتقول بعد عام أو بعد عام، لأنك لا تدري ما يحدث لك، فربما تموت وأنت مستطيع ولم تحج، فتكون قد فرطت في ركن عظيم من أركان الإسلام. الحج أحكامه معلومة، قد بينها الله تبارك وتعالى في كتابه، وكذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته العملية، وقال عند كل ركن وفعل ونسك من أنساك الحج، قال: أيها الناس، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. خذوا عني مناسككم، فقول النبي خذوا عني مناسككم هي وجوب أن يأتسي المسلمون في حجهم بحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن الحج قد كان عبادة مفروضة على من قبلنا، فإن أول من شرع الحج على لسانه إبراهيم عليه السلام، الذي قال له الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقول الله عز وجل لإبراهيم وأذن في الناس بالحج، يعني أعلم الناس بالحج يأتوك رجالا. فحج البيت منذ إبراهيم عليه السلام وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم. بل كان العرب في جاهليتهم وكفرهم بالله تبارك وتعالى وإنكارهم المعاد إلا أنهم كانوا يحجون، ما تركوا الحج. العرب ما تركت الحج مع كفرها وعنادها وكفرها بالمعاد يوم القيامة، ومع ذلك كانوا يحجون، ولكنهم كانوا في حجهم يطلبون من الله تبارك وتعالى يعني جزاء الدنيا فقط، وأما الآخرة فهم كفار به. كانوا يحجون فيطوفون بالبيت ويسعون ويرمون الجمار ويقفون بعرفة جميعهم إلا قريش التي كانت لا تجاوز الحل، لا تجاوز الحرم إلى الحل، فكانت تقف إلى مزدلفة فقط ولا تجاوزها إلى عرفة. ثم إذا انتهى من الحج قال اللهم إني أتيت بيتك وطفت وسعيت وفعلت وفعلت، فهب لي إبلا وبقرا وزوجة جميلة ونحو ذلك، يطلب الدنيا فقط كما قال تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. من قبله، من قبل هذا البيان الذي جاء على لسان النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. أولئهم العرب، أولئهم العرب في جهلة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم وما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقول الله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، وذلك أن العرب كانت تقيم الأسواق بعد ذلك لمناشدة الشعر والفخر بآبائها وما فعلوا وفعلوا، فبين الله تبارك وتعالى، أبطل الله عز وجل هذه العادة وجعل الذكر ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى وليس للفخر بالآباء. الشاهد أنه لما كان الحج عبادة مشروعة من زمن إبراهيم وتناقلها الناس وتناقلها العرب، ولكنهم غيروا فيها وبدلوا فيها، جاء الله تبارك وتعالى، أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله البيان الصحيح للحج المقبول والمبرور الذي يعني يرضاه الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فهذه مناسك لمن قبلنا، لكن الله تبارك وتعالى قد بين المناسك التي يريدها من هذه الأمة وكيف تكون بدءا ونهاية، من بدء قوله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إلى يعني آخر هذه الآيات في القرآن، ثم بين النبي بفعله صلوات الله وسلامه عليه. فأول شرط للحج المبرور المتقبل هو أن يكون موافقا لما شرعه الله تبارك وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. للحج آداب، وهو جمع الله تبارك وتعالى هذه الآداب في قوله: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والأمر بهذا أو النهي عن هذا أمر بضده، فإذا نهى الله تبارك وتعالى عن الجدال والفسوق والرفث فقد أمر بضد ذلك من الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى والحلم والبعد عن الخروج عن أعمال الحج وكذلك عن أخلاق الدين بأي نوع مما يسمى فسق، فالفسق هو خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. فمن فرض الحج فأولا يجب أن يفرضه لله لقوله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ثم أن يستمر فيه إلى نهايته حتى ولو فسد، يعني لو فسد بفعل منه فإنه يجب أن يستمر فيه إلى نهايته. فإذا أحصر فالمحصر له أحكام، كما قال تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ثم قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومحله هو البيت الحرام، هو البيت الحرام. فبين الله حكم المحصر ثم بين سبحانه وتعالى حكم الآن. فالحج له أحكام، من فرضه يجب أن يفرضه لله، يجب أن يستمر فيه حتى ينهيه وإن كان فاسدا، ثم إذا كان فاسد عليه أن يعيد الحج بعد ذلك من قال. الشاهد أن الحج أحكام وكذلك له آداب، لا يكون الحاج حاجا وقد حج حجا مبرورا إلا بالتزام ذلك. الحج له حكم عظيم، فمن حكمته أنه يربط العبد بالله تبارك وتعالى بأمور حسية ظاهرة تجعله يتحقق من المعتقد، يعني التحقق من المعتقد. فمن المعتقد ضآلة الإنسان وعظمة الرب تبارك وتعالى، فقر العبد وغنى الرب جل وعلا، البعث والنشور، أن ثمة بعث ونشور، الابتلاء بالطاعة، أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالطاعة افعل ولا تفعل، وحين يكون افعل دون معرفة الحكمة، يعني لماذا افعل، بل افعل استجب. وهذه كلها تتمثل في الحج. فأول شيء التعبد، والتعبد غاية شرعية، يعني من الغايات الشرعية التعبد لله عز وجل. ومعنى التعبد أن يكون عبد، والعبد يجب أن يطيع سيده إذا أمره بأمر ما، سواء فهم المقصود أو ما فهم المقصود، عرف المقصود من هذا الأمر أو لم يعرفه يجب أن يمتثل. والحج فيه هذا، فإن عامة أعماله قد تكون غير معقولة المعنى لنا، وإنما المعنى المعقول منها التعبد، الاستجابة لأمر الله عز وجل، بدءا باختيار المكان، يعني المكان المختار لهذا الحج هو قصد متكرر لمعنى في المقصود. مكة، مكة بلد حار وبلد ضيق، كل مسالك وشعب، في جبال، وقد يكون عند النظر والعقل ان المختار للحج ينبغي ان يكون مكانا فسيحا ومكان معتدل الجو والهواء، لكن هذا على الخلاف، على 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 خلاف عقولنا، لماذا اختار الله المكان؟ فالاختيار ليس اعتباطا، بل ان الله تبارك وتعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والارض. الله خالق الارض كلها، لكن والله يخلق ما يشاء ويختار. هذا اقدس مكان في الارض كلها، واعلى مكان شرفا عند الرب تبارك وتعالى. ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض، وتحريم لمكة تحريم لامور عظيمة جدا، تحريم حتى بالهم بالمعصية. قال ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. ومن يرد فيه في الحرم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد الإرادة. وكذلك حرم أشياء كثير، أن كل من دخل هذا المكان يجب أن يكون آمنا، صيد إذا دخل ولجأ إليه يجب أن يكون آمنا من الاصطياد، نبت ينبت على وجه الأرض يجب أن يكون آمنا من القص والقطع، فالنبات يجب أن يكون آمن، والصيد يجب أن يكون آمن، وكذلك إنسان له الأمن كذلك يجب أن يكون آمنا، يجب أن يؤمن ولا ينفر، كما قال النبي لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاؤها ولا تلتقط لقطتها. فاللقطة إذا وجدت مالا لا يجوز لك أن تلتقط إلا لمنشد، إلا لتنشده، ولا تحل بحال، لا بعد سنة ولا بعد 50 سنة، لا تحل لمن يلتقطها. أمور عظيمة جدا. فهذا أولا اختيار المكان، هذا اختيار الرب تبارك وتعالى وليس اختيار نبي من الأنبياء أو لأنه صادف وجود يعني نبي في هذا المكان. فإن إبراهيم الذي شرع الحج لم يكن في مكة أصلا، وإنما كان في بلاد الشام، بلاد باردة وواسعة، ولكن الله لم يأمره أن يبني له بيتا هناك، وإنما أمره أن يذهب بزوجته هاجر وابنه إسماعيل ويسكنهم في هذا المكان، ثم يسكنهم ويرجع. حتى إنه عندما ذهب ترك زوجته معها قربة ماء ومعها كيس من التمر ثم ولى، فقالت له: يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه إنس ولا شيء، ما في شيء ولا إنس فيه؟ ثم ولى ولم يتكلم. فقالت: آه الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أن نعم. ثم لما توارى منهم قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. عند بيتك المحرم الذي يكون، وإلا فالبيت لم يكن موجودا قبل ذلك إلا من قال بأن البيت بنته الملائكة يعني في عهد آدم. فالشاهد أنه لم يكن هناك شيء، وقد اختار الله تبارك وتعالى له هذا المكان، ووضع إبراهيم زوجته ووضع ابنه في هذا المكان الذي هو مكان زمزم الآن، وولى وذهب إلى الشام، ولم يرجع بعد ذلك إليهم إلا بعد أن شب إسماعيل وأصبح رجال، ورجع له بعد ذلك إلى هذا المكان. ثم قال له: أي بني إن الله يعني يأمرنا أن نبني له بيتا في هذا المكان. فهذا اختيار الله تبارك وتعالى وليس اختيار نبي، لأنه كان النبي بالصدفة هنا يعني صادف وجوده هنا فبني، لا، إنما كان هذا اختيار الله تبارك وتعالى. ثم الأعمال التي رتبت على ذلك كالطواف والسعي ورمي الجمار والذبح في هذا المكان كلها أعمال إنما يراد بها التعبد، وإلا فلا معقولية للمعنى، ما في معقولية للمعنى. ليش نطوف 7 مرات وبهذه عكس عقارب الساعة بهذه الصورة؟ ولماذا نرمي الجمار؟ ولماذا نقبل حجرا من الأحجار، علما أن الدين قد جاء بالنهي عن تقبيل الأحجار وتعظيمها؟ إلا هذا الحجر يجب أن يركع عليه ويقبل ويشار إليه إذا لم يستطع تقبيله، ويشرب من هذا الماء الذي ليس هو أعذب ماء في الأرض بل فيه ملوحة، لكن يشرب منه تعبدا ويتضلع منه تبركا. فالأمر كله أول أمر في الحج إنما هو التعبد والامتثال لله تبارك وتعالى، بدءا يعني قبل ما يبنى كان القضية تعبد. فإبراهيم عندما أتى بزوجته وألقاها في هذا المكان وترك ابنه في هذا المكان، هذا أمر غير معقول المعنى. يعني الله يأمر شخص بأنه يجيب زوجة امرأة ورضيع ويتركهم في الصحراء ويمشي عنهم؟ لو فعل منا واحد هذا الفعل يعتبر مجرم هذا، ربما يؤمر إذا ماتوا ولا إذا هلكوا وأصبح ضامن لهذا ويقتل بهذا، لكن هذا أمر الله تبارك وتعالى. فهذا أمر الله لإبراهيم ويفعل هذا بأمره جل وعلا، وهو على خلاف يعني على خلاف المشروع. وكذلك أمره بذبح ابنه، فهو ليس معقول المعنى أن الإنسان يأخذ الأب يأخذ ابنه ويذبحه، لكن هذا أمر للتعبد. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال جل وعلا: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. فهذا بلاء واضح بين، أن يبتلى الأب بأن يذبح ابنه أو يؤمر بذبح ابنه، ويبتلى الابن بأن يصبر إذا قيل له إني سأذبح. فأعمال الحج كلها على هذا النحو، وإلا ما معنى أن يسعى الناس بين جبلين، يركب هذا الجبل ويركب هذا الجبل، لابد أن يصعد هنا ويصعد هنا، و7 أشواط. لا شك أن كل هذا لا يراد منه إلا الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، الإذعان لأمر الله تبارك وتعالى، التعبد لأمر الله جل وعلا. فهذا أول أمر. فالحج له خاصية من سائر العبادات، وهو أنه يجسد المعتقد. فأول معتقد هو طاعة الرب، أن الله تبارك وتعالى له أن يأمر عباده بما يشاء، والعبد عليه أن يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى دون مناقش. يقول عمر: والله إني لم يقبل حجر، والله يعلم إن أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فهذا أمر استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، وإذعان لأمر الله عز وجل. كذلك من معاني الحج وحكمته ظهور فقر الإنسان وافتقاره إلى إلهه ومولاه، فالطواف إظهار لهذا الفقر، والتجرد من الثياب والزينة إنما هو إظهار لهذه الفقر والمسكنة. وكون الإنسان إذا كان من أهل الثراء والغنى لكنه بعد ذلك يلجئه الحج إلجاء أن يسير على قدميه، وأن ينام في مكان غير مريح، وأن ينتقل من مكان إلى مكان بوقت مخصوص، وهذا الانتقال يسبب له يعني مشقة، وأن يتعرض لجوع وعطش، وأن يغبر، وأن يترك الزينة. ولا شك في عرفة إذا الإنسان أدى المناسك كما ينبغي يأتي كما وصف الله ويصف الله تبارك وتعالى عباده في هذا الموقف مباهيا الملائكة، يقول: أي ملائكتي انظروا عبادي قد أتوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لكم. شعث وغبر، الغبرة معروف، والشعث هو طول الشعر وطول الأظافر من إذا طالت مدة الإحرام. ضاحين، الضاحي هو المتعب العطشان الجائع، ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لكم. ففي تحمل لشيء من المشاق، وفيه جهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت النساء أن تجاهد بالسيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنا جهاد لا قتال فيه. الحج، فالحج جهاد، جهاد للرجل وجهاد للمرأة. كذلك المرأة التي من شأنها أنها أضعف من الرجل في قواها الجسمانية، لكنها تجاهد بالطواف وبالسعي وبالزحام وبالنوم في مكان غير مريح والانتقال من مكان إلى مكان، فهذا جهاد. فإذا من حكمة الحج كذلك إظهار فقر الإنسان، يظهر الإنسان أنه فقير، وأن هناك رب غني يرجوه ويسأله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تجسيد لهذا المعنى، أعمال الحج إنما هي تجسد وتجعل هذا المعنى معنى واقعي، يعني معنى ظاهر على حركات الإنسان. بعد أن يكون معنى في القلب يكون معنى كذلك يظهر على الجوارح. لذلك كان الحج كما قال تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، قياما للناس تقيمهم على طاعة الله تبارك وتعالى. وكم من الناس إذا وفقه الله تبارك وتعالى الحج رجع بروح وبقلب غير الروح والقلب الذي ذهب به من التزامه وإخلاصه واستقامته على أمر الله تبارك وتعالى. ثم جعله الله تبارك وتعالى طهرة للذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فيتطهر بالحمل الذي يكون قد حمله من الذنوب، يبدأ حياة جديدة، ثم كذلك يبدأ بقلب جديد. وهذا لا شك لمن فقه الحج وعرف أحكامه، وإلا فليس كل من حج فقد حج، ليس كل من حج فقد حج. فإن هذا يعني هذا الأثر الذي يحدثه الحج إنما أثره في أهل الإيمان وأهل التقوى الذين يعني أقاموا الحج لله تبارك وتعالى وفعلوا هذه الأعمال مبتغين بذلك وجه الله تبارك وتعالى، وكذلك ملتزمين بما شرعه الله تبارك وتعالى للعباده، كذلك فاهمين وفاقهين للمعنى الذي رتبه الله تبارك وتعالى على هذه العبادة العظيمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا على أمره، وأن يوفقنا إلى استكمال شعب الإيمان حتى نكون مؤمنين مخلصين له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. فقه الحج على وجهه الصحيح ينبغي أن نعيش مع حجة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذه بحمد الله الصحابة الذين حجوا مع النبي قد رووا حجة النبي، رووها بالتفصيل، التفصيل الواضح البين، وخير من رواها هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فقد روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم بصورة واضحة بينة. فوجه النظر، يا ليتنا يعني نقرأ أو نفهم أو نتعلم ونتفقه في كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخلص.